فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. صيامك أيها المسلم الصيام الذي تنال به الدرجات وتنجو به من نار الله عز وجل، ويكون سترا لك في الآخرة ما حفظت فيه جوارحك مع امتناعك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
الصيام جنة،
سجلت في الثاني من رمضان
لعام 39 و400 وألف
من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرئ شتمه أو قاتله فليقل إني صائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث العظيم أبان فيه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ومكانة الصيام، وما أعده الله جل وعلا للصائمين من الأجور العظيمة. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، أي أنه يجازى به على ما أخبر الله جل وعلا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا في سائر الأعمال سوى الصيام. وأما الصيام قال: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أن الله جل وعلا يجزي على الصيام ما لا يجزي على غيره من الأعمال. وهذا الحديث جاءت رواية تفسره، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. وهذا يدلك على عظيم فضله وعلى عظيم ما رتبه الله جل وعلا على الصيام من الأجر عنده سبحانه وتعالى. كيف لا؟ والصوم عبادة من العبادات التي لم تخل منها شريعة من الشرائع، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو شعيرة فرضها الله جل وعلا على سائر الأمم، وهذا فيه دليل على عظم منزلة هذا الصيام. كيف لا؟ والله جل وعلا قد جعله ركنا في دينه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام. نعم يا عباد الله، فقد أتى الإسلام مبنيا على 5، فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين: فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه هي مباني الإسلام وأركانه العظام، والتي منها الصيام. نعم يا عباد الله، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصيام يا عباد الله فريضة فرضها الله جل وعلا على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهكذا كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على ناقته فأناخها وعقلها ثم قال: أيكم محمد؟ فقلنا: هذا الأبيض المتكي. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك. وهذا فيه دليل على حرص الصحابة على الدين، وعلى أنهم كانوا يتحرون في دينهم ما لا يتحرون في غيره. وهذا دليل على أن الدين عندهم كان أهم ما كان عندهم. نعم يا عباد الله، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، قال: سل ما بدا لك، سل ما بدا لك. فقال له: نشدتك بالله، الله أرسلك للناس كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: نشدتك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: نشدتك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر في كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وهذا هو الشاهد على فرضية هذا الشهر في كل عام من الأعوام. فالله جل وعلا كتب عليكم صيام هذا الشهر، فلا بد للمسلم أن يصوم هذا الشهر بنية الامتثال. إن أردت أن يتقبل الله جل وعلا صومك فاعلم أن الصوم هذا له نية تدخل بها فيه، وهي أن تصوم وأنت تعتقد أنك تمتثل ما أمرك الله جل وعلا به، وأنك ما صمت إلا لأن الله جل وعلا أمرك بالصيام، وأنك تصوم طاعة لله عز وجل وذلا وانكسارا وخضوعا لله تبارك وتعالى. نعم يا عباد الله، فالله جل وعلا كتبه علينا، فنحن نصوم لا على سبيل العادة ولا خوفا من الناس ولا طلبا لمدح الناس ولا لثنائهم ولا طلبا للفرار من ذنبهم، وإنما نصوم لأن الله جل وعلا أمرنا بهذا الصوم، مصدقين بهذا، موقنين بما رتبه الله جل وعلا من الأجور العظيمة على هذا الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصيام. ولا بد لك أيها المسلم أن تضيف لهذه النية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن يتقبل الله جل وعلا صيامك فلا بد لك من نية صالحة ومن متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا بد لك أيها المسلم أن تتعرف على حقيقة الصيام من قوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الصيام، قال: الصيام جنة. والجنة يعني الساتر. الصيام جنة أي أن الصيام يسترك ويحول بينك وبين معصية الله سبحانه وتعالى. فلا يظنن ظان أن حقيقة الصيام أن يمتنع المسلم عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الكثير من الناس يظنون أن هذه هي حقيقة الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أيها المسلم في هذا الحديث حقيقة الصيام، فقال: الصيام جنة. الصيام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو ما سترك في الدنيا عن مواقعة ما حرم الله عز وجل. وهذا معناه أنك إذا صمت أيها المسلم فإن من صيامك أن تصوم جوارحك معك، أن يصوم السمع عن سماع الباطل من الأغاني ومن الغيبة ومن النميمة ومن قول الفحش، وأن تصوم العين عن مشاهدة الكاسيات العاريات، أن تصوم العين عن مشاهدة الأفلام الماجنة والمقاطع السيئة، أن تصوم العين عن مشاهدة النساء وعن النظر إلى ما لا يحل لها أن تنظر إليه. وكذلك يا عباد الله أن تصوم هذه الأيدي عن بطش الحرام من مصافحة النساء ومن أخذ الربا ومن أخذ الرشوة ومن تناول السجائر بهذه اليد ومن تناول الشيشة إلى غير ذلك مما يتعاطى بالأيدي مما حرم الله عز وجل. وكذلك أن تصوم هذه الأقدام عن السعي إلى غير أماكن الطاعة. وهكذا يا عباد الله أن تصوم الجوارح، الصوم جنة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصيام، أن يصون المسلم وقته عن أن يضاع في غير طاعة الله عز وجل في اللعب واللهو الذي هو حال الكثير من الناس. يقولون: نريد أن نقضي الوقت. وهكذا يظنون أنهم على الصيام، فكتاب الله عز وجل بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وسير أسلافنا بين أيدينا. من لم تكن تكفيه هذه فإنه لا كفاية له. نعم يا عباد الله، هذه هي حقيقة الصيام، وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الصخب رفع الصوت بالباطل بكل قول باطل، والرفث الأقوال والأعمال الباطلة المحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن جميع ذلك، وأبان لنا أن هذا من الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وإن امرئ شادمه أو قاتله فليقل إني صائم. إني صائم يعني أن الصيام جنة، أن صيامي يسترني، أن صيامي يحجزني، أن صيامي يمنعني من أن أقاتل أو من أن أشتم. فإني أصون جوارحي وإن جوارحي لتصوم. كذلك معي، هذه هي حقيقة الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه هي حقيقة الصيام. حقيقة الصيام أن تكف نفسك عن قول الزور، وأن تكف نفسك عن عمل الزور. وقول الزور يدخل تحته كل قول محرم في شريعة الله عز وجل، وعمل الزور يدخل تحته كل فعل محرم في شريعة الله عز وجل. من لم يدع قول الزور والعمل به فهذا ما عرف حقيقة الصيام، وما عرف كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فيا من تجلسون أمام الشاشات، ويا من تخرجون إلى الحدائق والمنتزهات، ويا من تضيعون الأوقات في اللعب، هذا ليس من الصيام في شيء. صيامك أيها المسلم، الصيام الذي تنال به الدرجات وتنجو به من نار الله عز وجل ويكون سترا لك في الآخرة، ما حفظت فيه جوارحك مع امتناعك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه هي حقيقته. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبقدر ما وقع الإنسان ما حرم الله عز وجل نقص من أجر صيامه، حتى ربما أنه لا يبقى من أجره شيئا. نعم يا عباد الله، هذه هي حقيقة الصيام التي أبانها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صام هذا الصوم هو الذي سينال الأجور التي رتبها الله تبارك وتعالى على هذا الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم النيات الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم المتابعة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع ما نأتي ونذر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، هذا الشهر الكريم والله إنه لمنحة من الله سبحانه وتعالى، ولنعمة وفضل عظيم منه سبحانه وتعالى، فمن استغله واستثمره خرج منه على استقامة في دينه، فهو محطة يتعلم منها المسلم الصبر، محطة يتعلم منها المسلم الجود والبذل والإنفاق في ذات الله عز وجل. فإن كنت غنيا أيها المسلم فإنك وفي هذا الشهر تشعر بمرارة الجوع والعطش، ومن شعر بمرارة الجوع والعطش رق قلبه ولانت نفسه، وكان ذلك من البواعث على أن ينظر إلى غيره من الفقراء والمساكين ومن أهل الحاجة فينفق عليهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فهو أكرم الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة، حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، وكان جبريل ينزل عليه في كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل القرآن في كل ليلة، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو مدرسة يتعلم المسلم منها أن يقف مع كتاب الله عز وجل تاليا لآياته، حافظا له، متفهما معانيه، عاملا بأحكامه، هكذا أراد الله تبارك وتعالى منا. وأن يتحلى المسلم بصفة الكرم وبصفة الجود متأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن رمضان يا عباد الله محطة لمن ساء خلقه ولمن فحش قوله أن يضبط نفسه، أن يضبط نفسه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. إذا روض الإنسان نفسه على الإعراض عن الجاهلين طيلة هذا الشهر يخرج بنفس طيبة وبأخلاق كريمة يرضاها الله جل وعلا ويرضاها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يا عباد الله إذا ضبط المسلم نفسه في هذا الشهر وناى بنفسه عما حرم الله عز وجل امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فامتنع المحب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر عن تعاطي المحرمات من المسكرات والمخدرات والشيشة والتنباك والسجائر، امتنع عن هذه القاذورات ونزه نفسه عنها وصبر طاعة لربه سبحانه وتعالى، وامتنع عن الزنا وعن الخنا وعن اللواط وسائر المحرمات وعن الرشوة وعن الربا، امتنع عن هذه المحرمات جميعا وروض نفسه طيلة هذا الشهر على هذه الأخلاق الفاضلة، فإنه سيخرج متقيا لله عز وجل، آتيا لما أمر الله جل وعلا به، منتهيا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذه هي الثمرة التي يجنيها من عرف حقيقة الصيام ومن عرف ثمرة الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصوموا هذا الشهر حتى تخرجوا منه وأنتم قد قطفتم الثمرة التي هي تقوى الله عز وجل، تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة كلمة جامعة، كلمة جامعة حقيقتها وتحقيقها يكون بامتثال ما أمر الله جل وعلا به، وبالانتهاء والانكفاف والبعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذه هي حقيقة التقوى، كما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. هذا هو المطيع لله حقا، هذا هو الذي يرجو الله تبارك وتعالى حقا. فالرجاء الحق هو الذي يدفع صاحبه إلى أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، مخلصا لله جل وعلا يرجو الثواب منه سبحانه وتعالى. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على نور من الله يعني أنك تطيع الله عز وجل وتعلم أن ما فعلته طاعة، وأنك إنما فعلت هذه الطاعة لأن الله جل وعلا أمرك بها. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا هو الإخلاص لله عز وجل في العمل. وأن تترك معصية الله على نور من الله، تعلم أن الزنا محرم فتترك الزنا طاعة لله عز وجل، وتعلم أن الربا محرم فتترك الربا طاعة لله، وتعلم أن النظر إلى النساء محرم فتترك النظر طاعة لله، وتعلم أن الاختلاط بالنساء محرم فتترك الاختلاط طاعة لله. وهكذا يا عباد الله، يترك المسلم ما حرم الله عز وجل طاعة لله عز وجل، راجيا ثواب تروكه من الله سبحانه وتعالى ترجو ثواب الله. هذه هي حقيقة التقوى التي هي ثمرة الصيام. فمن صام صياما سنيا نبويا فإنه سيقطف هذه الثمرة التي تكون عونا له، عونا له في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فيجن بذلك من النار ويدخل جنة الله تبارك وتعالى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هكذا يبين الله جل وعلا من الذين يرثون جنته سبحانه وتعالى: إنهم الأتقياء الذين ألزموا أنفسهم طاعة الله عز وجل ونأوا بأنفسهم عن معصية الله سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى التي هي ثمرة الصيام، وهذه هي حقيقة الصيام. فصوموا يا رعاكم الله كما أمركم الله عز وجل، ممتثلين لأمره، متأسين بنبيه صلى الله عليه وسلم في صيامه. فإن الله جل وعلا أمرنا بالاتساء والاقتداء به في جميع ما نأتي ونذر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، ونسأله جل وعلا أن يصون جوارحنا، أن يصون جوارحنا وأن يحفظ علينا جوارحنا، وأن يمتعنا بطاعته، وأن يجعلنا من الفرحين بالطاعة من المبغضين للمعصية، وولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.